بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى الفصل التالي في المقولات من الأجناس العالية الجوهر، لأن في الدرس السابق لم نتحرك كثيرا في التطبيق، فأعود من البداية. أقول هذا حديث العلامة الحلي: لما فرغ المصنف عن البحث فرغ من المقولات الخمس العارضة لهذه المقولات العشرة، بينا العروض، شرع في البحث عنها في المقولات العشر وإن لم يكن من علم المنطق، لأن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الثانية، المعقولات الأولية العارضة للمعقولات الأولية، يعني النوعية لا تعرض لي في فراغ، تعرض للإنسان، للذهب، للحديد، يعني هذه الواقعية تسمى المعقولات الأولية، الأولية أو المعقول الأولي، العارضة للمعقولات الأولى. الإنسان نوع من المعقول الأول هو الإنسان في هذا الترتيب المنطقي. الإنسان نوع، النوعية تأتي بعد الإنسان. نعم، فالإنسان معقول أولي، والنوعية كمفهوم يعني الصدق على كثيرين متحدي الحقيقة، هذا المعقول المنطقي. فكيف يبحث المنطق علم المنطق عن المعقولات الأولى على أنه جزء من علمه، يعني باب من أبواب علم المنطق، فإنه يكون دورا. نعم، لأن هذه المعقولات الثانية المنطقية التي هي مسائل علم المنطق تعرض من؟ تعرض المعقولات الأولى على مبناه. يعني أنت الجنسية تفهمها بعد الحيوان، الفصلية تفهمها بعد الناطقية، العرضية العامة تفهمها بعد التعجب، العرضي العام العرضي الخاص تعلمه بعد التعجب، العرضي العام تعلمه بعد المشي. إذن عندك معقولات أولى، آيات أفقية أو آيات أنفسية تأتي إلى النظم المنطقي، هي تترتب في الرتبة الأولى، يعني تتعقل في الرتبة الأولى، ثم نصل إلى تلك الحيثيات التي تدرس في الحقل المنطقي، مفهوم النوع، مفهوم الجنس، مفهوم الفصل، و من المفاهيم التي مرت علينا في المدخل. فإذا كانت المعقولات الأولى تدرس في الحقل المنطقي فتكون معقولات ثانية وهي معقولات أولية، يعني تكون متأخرة ومتقدمة، متأخرة على نفسها، متقدمة على نفسها، وهذا هو الدور، تقدم الشيء على نفسه أو تأخر الشيء على نفسه هو الدور. نعم، هذه الدجاجة أعطت هذه البيضة، هذه البيضة أعطت دجاجة ثانية ليؤمن بالدور. كالشهر الثاني صاحب الملل والنحل يقول الدور ليس بباطل لأنه تحقق في الدجاجة، الدجاجة تعطي البيضة والبيضة تعطي الدجاجة، خلط بين الدور النوعي والدور الشخصي. مسكين الهزيل في العلوم لا يدخل فيها، جزاه الله خير، يسكت أحسن فيحترم. أن تخربط هكذا فأنت تدخل في دائرة الاستهزاء صرمديا. نعم، فهذه الدجاجة التي أعطت هذه البيضة هي ليس هي التي تتولد من البيضة، دجاجة أخرى شخصية. نعم، وخلط بين الدور النوعي والدور الشخصي. الدور النوعي ليس باطلا، الدور الشخصي هو الباطل. إذن إذا كان المعقول الأولي يدرس في المنطق، يجب أن يكون معقول ثانيا، وهو معقول أولي. وحتى كم مرتبة يأخذ؟ مرتبة الموضوع المحمول، متقدم على نفسه متأخر على نفسه، هذا هو الدور. نعم. بل قد يبحث عنه فيه، هنا يبرر الباحث ولا تبرير له. ابن سينا أخرجه من منطق الإشارات، في منطق الشفاء موجود، لكن في منطق الإشارات نزعه. هنا فقط يبين تبرير لإتيان بهذا الفصل في الحقل المنطقي. بل قد يبحث عنها، يعني المعقولات، وهي المعقولات العشر، فيه في الحقل المنطقي للاستعانة بهذا البحث على تحصيل الأجناس والفصول. لأنك أنت في عملية التعريف تأتي بهذه الآيات الأفقية والأنفسية. الإنسان وهو حيوان ناطق، الأسد وهو حيوان مفترس، هذه كلها أمور واقعية، يعني معقولات أولية. بها تعرف الأشياء، لا تعرفها بالحيثيات المنطقية. الحيثيات المنطقية أو المعايير المنطقية معايير. يعني إذا قال لك المنطقي عرف الإنسان بالجنس والفاصل، عرف يعني أعمر معياري نسبة إرسالية، جيد. أين تجد الجنس وأين تجد الفصل؟ في صميم الإنسان المخلوق، لكن ليس في الإنسان المخلوق الخارجي، في الإنسان المعياري. يعني تترقى من الإنسان المخلوق، الإنسان المخلوق أرضية فقط، حتى تصل إلى الإنسان المعياري، الإنسان الليديال، الإنسان المثالي ليس الإنسان المعياري، الليديال. تبحث عن مكوناته، تخرج أنت الحيوان والناطق من داخله، وهي ليست من المسائل المنطقية أبدا. نعم. يقول لك المنطقي إذا بدأت بالجنس يجب أن يكون عاما فضفاذا، لا ينفع للتعريف، يبقى السؤال سؤال واردا، يبقى الإنسان متحيرا. ما هو الإنسان؟ حيوان بعد، غير مشبع هذا الحيوان. فتأتي بالفصل، ما يفصله عن الحمار والأسد والزرافة والحديد، وهو ناطق. هل الحيوانية مسألة منطقية؟ لا. من هل الناطقية مسألة منطقية؟ لا، إلا أنها تخضع في الحقل المنطقي في باب التعريف إلى معايير المنطق. يجب أن يكون الحيوان حقيقة مشتركة مبهمة، يعني جنسا، ويجب أن يكون الفصل حقيقة محصلة تميز الحيوان وتخرجه من الإبهام فيشبع المعنى فيكون الإنسان. هذه وظيفة من؟ وظيفة من يتعنون بمعيار منطقي وهو مفهوم الفاصل وهو المنطق. نعم. إذن نحتاج إلى هذه المقولات في باب التعريف، وكذلك في باب القضايا وباب الاستدلال، سيأتي إن شاء الله. نعم. إذا قلت هذا بها، إذا قلت في باب الاستدلال هذا الاستدلال، تقول الإنسان مدرك للكليات، وكل مدرك للكليات وصل إلى الحقيقة، فالإنسان وصل إلى الحقيقة. الاستدلال هو هذا، الإنسان مدرك، الإنسان جوهر مدرك، كيف نفساني يعني علم، كيف نفساني عرف. لاحظت كيف؟ لا تستغني عن هذه المواد، يعني المعقولات الأولى، لا في باب التعريف ولا في باب القضايا ولا في باب الاستدلال ولا في باب المغالطة. فهو جاء بهذه المعقولات التي تستخدم في عملية التعريف وعملية الحكم وعملية الاستدلال وعملية المغالطة، حتى تكون عندك أرضية تفهم بما يتلاعب المفكر وليس المنطقي، الفيلسوف والفيزيائي والفلكي ليس المنطقي. المنطقي لا يدرس هذه الأمور، بل قد يبحث عنها، عن هذه المقولات العشر فيه يعني الحقل المنطقي للاستعانة بهذا البحث على تحصيل الأجناس والفصول. الأجناس والفصول يعني تلك الطبائع التي نعرف بها الأشياء. إذا أردت أن تطبق بمثال الأجناس والفصول يعني الحيوان والناطق، نعم الحيوان والمفترس، الحيوان والصهل، فيكون هذا البحث معينا على استنباط المحدود يعني التصورات، والمستنتج يعني النتيجة في القياس يعني التصديق. وإن لم يكن من هذا العلم، نعم المقولات ليس من علم المنطق، إذا عرفت هذا فنقول الأجناس العالية التي يندرج تحتها جميع الأجناس عشرة، وهي المقولات المذكورة في هذا الفاصل. لو قال هكذا لكان أفضل بالنسبة إلى الطالب العلم أو المتلقي مطلقا حتى الأستاذ. الأجناس العالية التي يندرج تحتها جميع الواقعيات كان أفضل، يعني الآيات الأفقية والآيات الأنفسية. حين الاندراج نقول الأجناس، قبل الاندراج هي حقائق يعني آيات أفقية وآيات أنفسية. إذن العبارة الدقيقة هكذا: الأجناس العالية التي يندرج تحتها جميع الواقعيات عشرة. إذا اندرجت هذه الواقعيات تحت هذه الأجناس كانت جوهرا وكانت كما وكانت كيفا، كل بحسبه. وهي المقولات المذكورة في هذا الفصل، وهي المقولات العشر، يعني الجنس، الأجناس العالية يعني الجوهر، والكم والكيف والإضافة والأين والمتى والوضع والجدة وأن يفعل وأن ينفعل والوضع وهكذا. هذه العشرة التي يبدأ فيها. أحدها الجوهر. الجوهر ما هو؟ ماهية، يعني ماهية مثالية وتجري في الخلق. الإنسان ما هي مثالية، أين تجدها؟ في النظم الخلقي، زيد وليلى وخالد، إلى أن هي ما هي مثالية، لا تنوجد الماهية في الخارج. ما عندك زيد وليلى وإنسان بدون مشخصات، لا عريان أبدا. أحد هو الجوهر، يعني الماهية القائمة بنفسها، نعم هذا هو الجوهر، يعني الإنسان قائم بنفسه، نعم جوهرون. إذن الجوهر وماهية متشائنة بعنوان، مفهوم الجوهر، وقد اختلف في أنه جنس أم لا. نعم، هل الجوهر جنس أم لا؟ هل هذا السؤال صحيح منطقيا، صحيح علميا، صحيح؟ الجوهر وقد اختلف في أنه جنس أم لا. فأكثر الأوائل يعني الفلاسفة القدماء على أن الجوهر جنس عال، يعني مقولات عالية، كل ما في الوجود من آيات أفقية وأنفسية خلقية فهي تندرج تحت هذه الأجناس العالية، منها الجوهر ومنها العرض، ما عدا واجب الوجود فوق المقولة. الحكماء يقولون الجوهر جنس عال، نعم الجوهر يعني آية أفقية، يعني ما هي متكية على نفسها. لاشتراكي، هذا هو الملاك، لماذا تتعنون بالجنسية؟ لاشتراكي أفراده في يعني في شركة. قلنا الشركة على قسمين، شركة في تمام الماهية هذه شركة نوعية كزيد وليلى يشتركان في الإنسان، شركة عامة كالحيوان بأنواع متعددة الإنسان والبقر والحمار والأسد في شركة في الحيوانية الجزء المشترك، وفي الفصل ما في شركة لأن هذا يميز ويخصص. إذن الجوهر باعتباره يشترك فيه، نعم يعني عام، نعم ثم تأتي الفصول فهو جنس، هذا هو الدليل لاشتراك أفراده فيك فيه، يعني حيثية اشتراكية يعني جزء الذات المشترك. ما هو هذا هو من تعريفات مفهوم الجنس، وامتناع تحققها دونه، نعم هذه الأفراد لا تتحقق من دون الجوهر لأنه مكون داخلي، نعم وتساويها فيه يعني كلها مشتركة فيه، نعم كل الواقعيات الخلقية القائمة بنفسها تقول كلها جوهر مشتركة أم لا مشتركة. ملاك الاشتراك ما هو؟ الطبائع أم ملاك الاشتراك والحيثية؟ تقول لا شيخنا الطبائع وفقا لقانون الحمل الأولي متخندقة متبينة بتمام الذات، إنسان أين والحمار أين، الإنسان أين والأسد أين، ماهيات متباينة. إذن من جعلها تشترك؟ تقول تلك الحيثية القيام بالنفس، هذه الأمور يجب أن تتقنها جيدا. وهذه خواص الجنس لاشتراك أفراده فيه. لو قال لاشتراك أنواعه فيه كان أفضل، لأن الجنس ليس له أنواع أفراد، له أنواع الأفراد بهنا بمعنى الأنواع. لاشتراك أفراده فيه ضابط الأولى وامتناع تحققها دونه، نعم فهذا الملاك الثاني، وتساويها فيه لاعتبار الحيثية الملاك الثالث، وهذه خواص الجنس سماها خواص الجنس. أما المتأخرون من المنطقيين فإنهم منعوا من جنسيته لوجوه يأتي بثلاثة ولا يناقشها. لماذا؟ يقول ناقشتها في الأسرار الخفية في صفحة 424. الحمد لله الآن كثير من الكتب طبعت، ومع نعمة الانترنت الآن هذا أنا أسميه اللوح المحفوظ، ففيه كل هذه الكتب صارت سهلة جدا. نعم من أسرار الخفية أنا رأيت نسخة منه في قم المقدسة ولم أشتريه مع الأسف الشديد. أحدها ما هي أدلة المتأخرين؟ أن قد نعقل كثيرا من الماهيات ونشك في جوهريتها، والجنس لا يشك في ثبوته للماهية. هذه المسألة الآن لا تنتمي إلى الحقل المنطقي، الآن تنتمي إلى فلسفة المنطق أو تاريخ علم المنطق. قلت لكم المنطق معايير صرمدية، علم المنطق يعني يأتي ويحلل ويركب هذه المعايير، هذا بعد سياقي تاريخاني يتكامل. نعم هناك تبحث هذه المسألة وليس في الحقل المنطقي، رأي فلان ورأي فلان ما عند علاقة لا في التأسيس للتعريفات الموصلة إلى التصورات، ولا التأسيس للحكم الموصل إلى القضايا، ولا لها مدخلية في التأسيس للاستدلال الموصل إلى التصديق أبدا. إذن هذه مسألة ندرجها إما في تاريخ الحقل المنطقي أو في فلسفة المنطق يعني ميتافيزيقة المنطق. كثير من المتون التي ندرسها في الحوزة في هذا الخلط. لماذا؟ لأنها لم تفرز هذه العلوم في ذلك الزمن. أنا لا ألوم القدماء، ألوم الأساتذة الآن يفهمون الطالب أن هذه مسائل في صميم علم المنطق، لا هذه تنتمي إلى ماذا؟ تنتمي إلى تاريخ علم المنطق أو التاريخ دخل ميتافيزيقا، لأن المقولات أصلا بحث ميتافيزيقي. نعم، أحدهما أننا قد نعقل كثيرا من المهيات ونشك في جوهريتها. نعم، والجنس لا يشك في ثبوته للماهية. لماذا؟ لأن الجوهر قال هو لاشتراك أفراده فيه وتساويها فيه وامتناع تحققها دونه. أنا لم أرى أجوبة الإعلام الحلي في الأسرار الخفية. لماذا؟ لأن ما عندي الكتاب، ولكن أنا أرد على المنطقيين المتأخرين بفهمي أن قد نعقل كثيرا من الماهيات ونشك في جوهريتها. نعقل هنا التعقل يعني بحث معرفي ليس بحث منطقي. جميل، نعقل يعني بحث إبيستيمي، قد تعقل بالإبهام وقد تعقل بالتفصيل. إذن تعقلك ليس ملاكا، لأن البحث معرفي راجع إلى الإنسان. أنا أتعقلها جوهر، أنت لا تتعقلها، هذا شأنك. إذا كان تعقلك مشبعا وكاملا لا يمكن أن تتعقل شيئا بدون جنس وفصل، يمكن أو لا يمكن. نعم، إن قد نعقل كثيرا من الماهيات ونشك في جوهريتها. إذن التعقل والشك شؤونات الفاعل المعرفي وليس من شأن الماهية. والجنس لا يشك في ثبوته للماهية. لماذا؟ لأنه من مكوناتها. الجنس يعني الحيوان المشترك، هذه المشتركات في جميع الطبائع. والجنس لا يشك في ثبوته للماهية. لماذا؟ لأن المكونات ما يسمى الذاتي في باب أصيغوجي، لأن الذي أضاف الكليات الخمس ليس أرسطو، إنما فورفوريوس، هذه فورفوريوس إيساغوجي كليات الخمس. الجنس والفصل مكونات الذات، إذا انتفت أنت تنتفي الذات، هذه من خاصية الذاتي في مقابل عرض. إذن أنت لا تعبر إلى معنى الماهية إلا إذا عبرت في الرتبة الأولى على الجنس والفصل، حيثية الاشتراك وحيثية الاختصاص. إذن لا يمكن أن نتصور الماهية بدون تصور الجنس والفصل، لأنها مكونات الماهية. هذا هو دليله. نقول هذه مسألة خاصة بالفاعل المعرفي، أنت لا تتعقل، قد أنا أتعقل، وما أنت تراه أنه ما هي تعقلت بدون مكوناتها ومنها الجنس، أنا لا أراها مكونات جنسية. هذا ردي أنا، والله أعلم إذا كان متينا. وثانيها أن أفراده متفاوتة فيه. نعم، يعني مصادق، لو قال مصادق الجوهر أحسن، أن مصادق الجوهر متفاوتة فيه. قلنا الجوهر ينقسم إلى خمسة: العقل والنفس والصورة النوعية والمادة والجسم، متشكل من الصورة والمادة. نعم، إن شاء الله سيأتي بيانها. لا، لم يفصل في هذه المسألة، لأنها بحوث فلسفية لا يمكن أن يدخل فيها بالتفصيل، يصير الحق المنطقي منتفقا ودخلت فيه الفلسفة. لا، نعم، أن مصادق الجوهر متفاوتة فيه، فإن المجردات الأولى بالجوهرية من فإن المجردات يعني الواقعيات التي ليس لها امتداد مادي، النورانيات الفوقانية، فإن المجردات يعني مجردة من الامتداد المادي أولى بالجوهرية من المقارنات، المقارنات يعني الماديات. ما دخل الأولوية في الجوهرية؟ ملاك الجوهرية ما عنده علاقة بالأولوية، هذا عنده علاقة بالنظم الوجودي بالنظم التحققي. ملاك الجوهرية هو القيام به بالنفس. لا تهمني المرتبة في النظم الوجودي، خلط بين المعايير والنظم التحققي. هذا الزجاج مادة أم لا؟ مادة. هذا الزجاج مادة قائم بنفسه، نعم فهو جوهر، لا يختلف عن أكبر ملك في الوجود في هذه الخاصية. الملك قائم بنفسه وهذا الزجاج قائم بنفسه، ما عنده علاقة بالمرتبة الوجودية. هذا خلط بين أحكام النظم المنطقي وأحكام النظم الوجودي التحققي. والشخصيات أولى من الكليات المتفاوتة فيه، نعم الشخصيات يعني الواقعيات المتشخصة أولى من الكليات المتفاوتة فيه على حسب مراتب القرب من الشخصيات والبعد عنها، ولا شيء من أجزاء الماهية بمتفاوت فيه. فيه أجزاء الماهية أنا يشير إلى عدم التشكيك في الماهية، الماهية غير مشككة. أضيء هذه النقطة لأن الجامعي إذا ما فهمها يبقى متحيرا. ما معنى التشكيك؟ التشكيك يعني عندنا حقائق تختلف في متن الوجود، شدة وضعف، شدة وضعف في متن الهوية. مثلا عندنا زيد وعندنا ليلى، طه وليلى، طه إنسان نعم، ليلى إنسان، هنا التساوي ما في تفاوت. إذا بنينا على التفاوت في عمق الماهية الإنسانية، فطه يزيد في الإنسانية على ليلى، يعني ليلى ليست بإنسان لأنها ما عندها تمام الهوية، ناقصة، فتنتفي إنسانيتها، فليلى إنسان وليس بإنسان، تناقض مفارقة. ليلى زادت في الإنسانية على طه، فطه لا يكون إنسانا، طه إنسان وليس بإنسان، هذه المفارقة. فيقولون الماهية في سنيانها الوجودي في أفرادها طه ليلى رقية كإنسان، مثال ممكن تمثل بالحمار تمثل بالحديد كماهية، لا يمكن أن يكون التفاوت في الحقيقة. نعم تفاوت وين؟ في الاتصاف بالأعراض، وسيأتي إن شاء الله بيانه بالتفصيل في هذا البحث. إذن لا تشكيك في الماهية وبالتالي لا تشكيك في مكوناتها. نعم يقول أن أفراده يعني مصادق الجوهر متفاوتة فيه في التلبس بالجوهرية، فإن المجردات الأولى يعني المفارقات النورانية أولى بالجوهرية من المقارنات يعني المادية. نعم أولوية خلقية، أولوية وجودية وليس أولوية معيارية. الكل قائم بنفسه، هنا التساوي. الزجاج يساوي أكبر عقل مجرد، حتى العقل الأول ذاك قائم بنفسه والزجاج قائم بنفسه. نعم والشخصيات أولى من الكليات المتوافتة متفاوتة فيه. نعم الشخصيات يعني الوقائع الخارجية. نعم تقول زيد قائم بنفسه، نعم جوهر هو لأن القيام لزيد. الإنسان لا يتصف بالقيام بنفسه بالذات، الإنسان حقيقة معيارية، القيام بالنفس حيثية في النظم التحققي. إذن من أولى بها؟ الواقعيات، يعني زيد التفاحة والحديد كواقعيات خارجية هي أولى بالجوهرية لأن هي التي تتصف بالقيام بالنفس. نسيت أنا، هذا ذكرني بنقطة أضيئها ثم أعيد إلى بحثي. القيام بالنفس والقيام بالغير هذه حيثيات في النظم الوجودي في النظم التحققي. يعني أين البياض يقوم على غيره يتكي على غيره؟ في الواقع الخارجي في العالم الخلقي. يعني إذا خلق الله تعالى بياضا لا يخلقه إلا متكيا على غيره، هذا هو البحث في أصالة الماهية. إذا خلق زيدا الإنسان لا يكون إلا متكيا على نفسه. إذن حيثية الجوهرية وحيثية العرضية هذه تنتمي إلى النظم التحققي. نعم يعني من أولى بها؟ الواقعيات الخارجية وليس الكليات. تقول الحيوان، تقول الحيوان جوهر يعني قائم بنفسه، حيوان قائم بنفسه، حيوان حقيقة مبهمة، هويته لم تتعين. تقول لا اصبر، إذا جاء الناطق وحصله صار إنسان ثم دخل في دار الوجود يكون قائما بنفسه، إذا عبر على الإنسان، إذا اتصاف الحيوان بالجوهرية واتصاف الإنسان بالجوهرية هذه في الرتبة ماذا؟ في الرتبة الثانية، الإنسان في الرتبة الثانية، الحيوان في الرتبة الثالثة، الذي يتصل بالقيام بالنفس هي الواقعيات الخارجية. لماذا؟ لأن القيام بالنفس والقيام بالغير حيثيات للنظم التحققي. اكتبها جيدا هذه المسألة. ولهذا يقول والشخصيات، شخصية يعني طه، ليلى، حديد، ذهب، ماء، بياض، اصفرار، هذه الأمور التي نعاينها. والشخصيات أولى من الكليات المتفاوتة فيه. نعم، إنسان إذا خاطبته بهذا الخطاب، الفعل القولي الآن تداولية تقول تسميه الفعل الكلامي، نعم، جاءنا إنسان لطيف، إنسان كريم، إنسان جميل، أنت ذهنك ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى أن هذا الإنسان حقيقة قائمة بنفسها، مع أنه ما قال زيد، جاءنا زيد لطيف كريم، قال الإنسان. لماذا ذهنك ينصرف إلى أنه قائم بنفسه؟ لأن الإنسان ينوجد في طه، في ليلى، في رقية، في علي، وهذه أمور حقيقية خارجية قائمة بنفسها. نعم، فأنت تنعت الحقيقة المثالية بنعت الواقع الخارجي، إذن هذا النعت ثانوي، النعت الأول لمن؟ لطه وليلى. ولهذا يقول والشخصيات أولى من الكليات المتفاوتة فيه على حسب مراتب القرب من الشخصيات والبعد عنها، الإنسان أقرب الحيوان أبعد، ولا شيء من أجزاء المايا بمتفاوت فيه لأنها لا تشكك فيها. نعم، وثالثها أن فصوله إن كان جوار دخلت، انتهى الوقت، خلينا إن شاء الله نعالج هذه المسألة في الحصة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.